أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بقي حول الشهيد الجليل عابس ابن أبي شريف الشاكري أكثر من حديث، وربما ثلاثة أحاديث إذا وفق الله تعالى، باعتبار أن الدروس التي ينبغي الوقوف عندها من سيرة هذا الشهيد الجليل دروس مفصلية، ولا بد من التأني في استلهامها، نظرا إلى أن الحاجة ماسة جدا في مثل هذا الظرف المتفجر لمثل هذه الدروس المحمدية بامتياز. في ذكر النصوص التي وصلتنا من هذا الشهيد الجليل وعنه، وصلت إلى موقفه في اليوم العاشر. هذا الموقف تنجد أنه يقدم للأجيال درسين أساسيين، درسا حول مفهوم الأجر وهو مصطلح قرآني، والدرس الآخر يرتبط بحب الحسين وما أدراك ما حب الحسين عند الشهيد عابس وأمثاله رضوان الله تعالى عليه. بالإضافة إلى ذلك، تقدم معنا أن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول عن بطن من همدان: لو تمت عدتهم ألفا لانتصر الإسلام، لعبد الله حق عبادته. يتضح من البحث والتتبع أن الأشخاص الذين عناهم أمير المؤمنين سلام الله عليه هم بنو شاكر الذين كان الشهيد عابس منهم، وربما كان الشهيد عابس هو أحد من قصدهم أمير المؤمنين بالخصوص، اعتبار أننا نجد في سيرته أنه كان مع أمير المؤمنين عليه السلام في صفين، وهذا القول قاله أمير المؤمنين فيما يبدو في حرب الجمل. وكانت لبني شاكر والهمدانيين عموما مواقف خالدة في صفين لا بد من الوقوف عندها لإيضاح أبعاد هذا القول العلوي المبارك: لو تمت عدتهم ألفا لعبد الله حق عبادته. بين يدي الحديث هذه الليلة عن الشهيد عابس رضوان الله تعالى عليه وعلى أعتابه مرة ثانية، نحن أمام طود كربلائي شامخ تسامت قمة ولائه وعبادته وشجاعته المنقطعة النظير، حتى خاف سطوته جيش ابن سعد وهربت الجموع من بين يديه حذرا من نكير سيفه وعظيم فريه وصولته. يكفي الشهيد عابس شرفا أنه من طينة الشاكريين الذين قال فيهم أمير المؤمنين عليه السلام: لو تمت عدتهم ألفا لعبد الله حق عبادته. أما بالنسبة لمحور الشهادة، النص الذي وصلت إليه، أوردت سابقا نص ابن الأثير في الكامل ونص ابن كثير في البداية والنهاية، وأورد هنا النص الأشمل وهو نص الطبري: وجاء عابس بن أبي شبيب الشاكري ومعه شوذب مولى شاكر. ليكن بالبال هنا أن الشهيد عابس حمل رسالة من الشهيد مسلم بن عقيل. أول وصول الشهيد مسلم إلى الكوفة، مضى الشهيد عابس إلى مكة وكان معه مولى شاكر شوذب، وبقي الشهيد عابس والشهيد شوذب بقيا ملازمين لسيد الشهداء عليه السلام إلى كربلاء إلى الشهادة. فقال عابس: يا شوذب، ما في نفسك أن تصنع؟ قال: ما أصنع، أقاتل معك دون ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أقتل، قال ذلك الظن بك. أما الآن فتقدم بين يدي أبي عبد الله حتى يحتسبك كما احتسب غيرك من أصحابك، وحتى أحتسبك أنا، يعني ليكون الشاكريون ساهموا بشهيد، فحصل عابس على أجر هذا الشهيد باعتباره من شاكر وشوذب مولاهم. إذن الشهيد عابس يطلب من الشهيد شوذب أن يتقدم ليحتسبه عند الله عز وجل باعتباره مولى شاكر. الآن في المصادر نجد أنه استشهد من القبيلة الفلانية فلان فلان ومولى لهم، يعني يعتبر فخر للقبيلة أنه استشهد منها مع سيد الشهداء هذا العدد. من هذا الباب يقول الشهيد عابس الشهيد شوذب تقدم حتى أحتسبك باعتبار أن شوذب مولى شاكر. أوضح هذه المسألة لأن في بعض الكتب المتأخرة أو على الألسن يقال شوذب مولى عابس، وشوذب كان وجها من وجوه الشيعة قارئا للقرآن الكريم، وكان يأتي الناس إليه فيعلمهم القرآن، كان مولا لشاكر. هنا يشير الشيخ السماوي في إبصار العين إلى ملاحظة مهمة، أوردت في حديث البارحة بعض أوجه الشبه التي اقتدى بها الشهيد عابس، اقتدى فيها بالمولى أبو الفضل العباس عليه السلام. وأضيف هذه الملاحظة التي ذكرها الشيخ السماوي نفس الكلام الذي قاله المولى أبو الفضل العباس لإخوته، تقدموا حتى أحتسبكم. الشهيد عابس يقول لشوذب تقدم حتى أحتسبك، وحتى أحتسبك أنا، فإنه لو كان معي الساعة أحد أنا أولى به مني بك لسرني أن يتقدم بين يدي حتى أحتسبه، فإن هذا يوم ينبغي لنا أن نطلب الأجر فيه بكل ما قدرنا عليه. مصطلح الأجر مصطلح قرآني، ويأتي إن شاء الله ذكر الاستشهاد بالآيات القرآنية أو ببعضها حول الأجر، ولا بد من وقفة عند الأجر والثواب. فإن هذا يوم ينبغي لنا أن نطلب الأجر فيه بكل ما قدرنا عليه، فإنه لا عمل بعد اليوم وإنما هو الحساب. فتقدم فسلم على الحسين ثم مضى فقاتل حتى قتل، يعني مين؟ الشهيد شوذب. ثم جاء دور الشهيد عابس ليستأذن الإمام عليه السلام. كان عادة كل واحد من أصحاب سيد الشهداء أما يقول السلام عليك يا ابن رسول الله أو السلام عليك يا أبا عبد الله ويمضي إلى المعركة. هناك عدد من أصحاب سيد الشهداء كانت لهم كلمات يعتبر كل منها وثيقة عقائدية تاريخية خالدة، منهم الشهيد عابس. قال يا أبا عبد الله، أما والله ما أمسى على ظهر الأرض قريب ولا بعيد أعز علي ولا أحب إلي منك، ولو قدرت على أن أدفع عنك الضيمة والقتل بشيء أعز علي من نفسي ودمي لفعلته. السلام عليك يا أبا عبد الله، أشهد الله أني على هداك وهدى أبيك. ذكرت البارحة نص الكامل لابن الأثير، وقلت إن النص الأكمل هو نص الطبري. ابن الأثير إما هو أو غيره حذفوا كلمة وهدى أبيك. ثم مشى بالسيف مسلطا نحوهم وبه ضربة على جبينه. قال أبو مخنف، حدثني فلان عن فلان، باعتبار أنه أبو مخنف كوفي فينقل بطريقة موثقة عمن شهد المعركة واسمه ربيع ابن تميم، شهد ذلك اليوم. قال لما رأيته مقبلا عرفته وقد شاهدته في المغازي. يا ليت أننا نحصل على نص حول على الأقل واحدة من هذه المغازي، رغم البحث والتتبع إلى الآن لم أجد أي شيء عن الشهيد عابس في المغازي، باعتبار أن التعتيم الإعلامي مش شغلة مستحدثة. وقد شاهدته في المغازي وكان أشجع الناس، فقلت، هذا بكربلاء عم بقول، فقلت أيها الناس هذا أسد الأسود، هذا ابن أبي شبيب. هم بدنا نلاحظ ابن أبي شبيب، كأنه أبو شبيب كان معروف. هذا ابن أبي شبيب، لا يخرجن إليه أحد منكم فأخذ ينادي، يعني الشهيد عابس، ألا رجل لرجل؟ يعني هل من مبارز؟ ولا يجيبه أحد. فقال عمر بن سعد: ارضخوه بالحجارة. قال: فرمي بالحجارة من كل جانب، فلما رأى ذلك ألقى درعه ومغفره ثم شد على الناس، فوالله لرأيته يكرد أكثر من 200 من الناس، ثم إنهم تعطفوا عليه من كل جانب فقتل رضوان الله تعالى عليه. فرأيت رأسه في أيدي رجال ذوي عدة من الفرسان المعروفين، هذا يقول أنا قتلته وهذا يقول أنا قتلته. فأتوا عمر بن سعد فقال: لا تختصموا، هذا لم يقتله إنسان واحد. ففرق بينهم بهذا القول. لو لم يكن بين أيدينا من النصوص حول الشهيد عابس إلا هذا النص لكفى باعتباره حقيقة وثيقة عقائدية مميزة تكشف عن أبعاد العظمة في شخصية هذا الشهيد الجليل. يا أبا عبد الله، والله ما أمسى على ظهر الأرض قريب ولا بعيد أعز علي ولا أحب إلي منك. في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وتكون عترتي أحب إليه من عترتي. ولو قدرت على أن أدفع عنك الضيم والقتل بشيء أعز علي من نفسي ودمي لفعلت. ما دام أن الإمام الحسين عليه السلام أعز من النفس والدم، فمن الطبيعي جدا أن تكون حالة المؤمن الموالي الصادق هذه الحالة. السلام عليك يا أبا عبد الله، أشهد أني على هداك وهدى أبيك. هنا يكشف لنا عن خط المعتقد ويشير للأجيال لكي تسلك هذا الطريق. ثم مشى بالسيف مسلطا نحو القوم رافعا سيفه وبه ضربة على جبينه، فطلب البراز كما سمعت. السؤال هنا: لماذا رمى الشهيد عابس المغفر عندما تحاموه ولم يبرز إليه أحد وأخذوا يرمونه بالحجارة ألقى المغفر؟ ألقى المغفر باعتبار أن الجيش الذي تحاماه يمكن أن يقدم أحد منهم عليه إذا رمى مغفره، يعني هو يعيش حلم الشهادة، لأن حب الإمام الحسين سلام الله عليه أوصله إلى مرحلة يتمنى أن يقدم عز من نفسه ودمه دفاعا عن سيد الشهداء، ورأى أن قوته وما اشتهر عنه من بأس سيمنعه من تحقيق هذا الحلم. أراد أن يفسح مجالا للجيش الذي يقابله لعلهم يتعطفون عليه، يأتي أحد منهم يرجعون إليه يواجهونه ليمكنه أن يخوض المعركة ويقوم بواجبه دفاعا عن سيد الشهداء. هذه الروح هي التي يمكن أن نعبر عنها بما اشتهر حول الشهيد عابس، أنه حب الحسين أجنني، لكن هذا النص لم أجده في مصدر والتعبير لغويا غير سليم. حب الحسين أجنني، يعني الشهيد عابس حقيقة كان حب الحسين عليه السلام يفقده أدنى شوب التفكير بالأمور التي هي حوله أو بنفسه. صحيح أن حب الحسين عليه السلام كان قد استبد بالشهيد جون وتلاطمت أمواجه في قلبه وتصرف بما ينطبق مع هذا بشكل أو بآخر، باعتبار أنه جنون الاستشهادي بين قوسين الجنون، يعني الاستشهادي يعتبر فعله جنونا لكن هو عين العقل. الشهيد عابس تصرف على الأساس، لكن هي عبارة حب الحسين أجنني عبارة مشهورة لكن لا تستند إلى مصدر ولغويا مش سليم، يعني مش بمعنى جنني، أجنني ليس بهذا المعنى. إذا أردت أن أقف عند بعض النصوص التي يمكنها أن تصف حال الشهيد عابس الجهادية وشدة بأسه، فإن النص الأول الذي ستكون وقف معه بحوله تعالى ما تقدم عن أمير المؤمنين سلام الله عليه عن بني شاكر قوم الشهيد عابس، لو تمت عدتهم ألفا لعبد الله حق عبادته. هذا التعبير بدنا نوقف عنده منيح، لأنه راح يفتح لنا آفاق على تعبير أمير المؤمنين سلام الله عليه بعد الانقلاب على الأعقاب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو وجدت 40 رجلا لما وسعني السكن. أو سنجد في السياق أيضا أن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول في بعض المراحل: لو وجدت بعدد هذه الشيات لما سكت. يقول الذي سمع الحديث منه: عددت تلك الشيات فإذا هي 17 شاة. هذا الأمر يضيء على أن الشخص الواحد ينبغي أن يتصرف على أساس أن الإسلام قد ينصر به. أشرت في بعض الأحاديث السابقة أن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يقول أن الثورة ليست تكليفا جماعيا وإنما هي تكليف فردي. يعني الإمام عليه السلام مرحلة من المراحل لقى 4، لو ملاقي 40 كان وضع اختلف. مرحلة من المراحل كان بده 17. يأتي إن شاء الله تفصيل هذا الأمر. لكن من جملة النصوص التي تصور شجاعة الشهيد عابس وغيره من الأبطال الكربلائيين ما ينقله صاحب كتاب شفاء الصدور في شرح زيارة عاشوراء، يقول: وما أخلقهم وأحقهم واحدا بعد واحد بقول الطائي الكبير رحمه الله تعالى: ألا في سبيل الله من عطلت له فجاج سبيل الله، وانثغر الثغر فتى كلما فاضت عيون قبيلة، وما ضحكت عنه الأحاديث والذكر، فتى دهره شطران فيما ينوبه، ففي بأسه شطر وفي جوده شطر، فتى مات بين الطعن والضرب ميتة، تقوم مقام النصر إن فاته النصر، وما مات حتى مات مضرب سيفه من الضرب، واعتلت عليه القنا السمر، وقد كان فوق الموت سهلا فردهم إليه الحفاظ المر، والخلق الوعر ونفس تعاف العار، حتى كأنما هو الكفر يوم الروع أو دونه الكفر، فأثبت في مستنقع الموت رجله وقال لها: من دون أخمصك الحشر غدا غدوة، والحمد نسج ردائه فلم ينصرف إلا وأكفانه الأجر، تردى ثياب الموت حمرا فما دجى له الليل إلا وهي من سندس خضر. أيضا من النصوص بهذا المجال، وأتعمد الوقوف عند مثل هذا الشعر أو النص المشابه، لأن الحاجة تمس إلى أن تقدم سيرة الإمام الحسين سلام الله عليه وسيرة أصحابه بلغة فصيحة بليغة ومميزة. مثلا في الشعر الحسيني نجدتم تميزا لشعراء الحليين، للشيخ العسم، للسيد رضا الهندي، لكن تكثر الأشعار التي لا تناسب شأن أهل البيت عليهم السلام. ذات مرة يقال أن سيد الحمير الشاعر المعروف سمع شاعرا يقول بيتا من الشعر سيئا جدا حول أهل البيت عليهم السلام: ما بال بيتكم تهدم سقفه وثيابكم من أذل الأثواب. فقال له سيد الحمير: والله لأغسل عار شعرك وأمثالك. قلت: هذا الشعر أقسم بالله وآلائه والمرء عما قال مسؤول، أن علي بن أبي طالب على التقى والبر مجبول، كان إذا الحرب مرتها القنا وأحجمت عنها البهاليل، مشى إلى القرن وفي كفه أبيض ماضي الحد مصقول، ذاك الذي سلم في ليلة عليه ميكال وإسرافيل. ميكال في 1000 وإسرافيل في 1000 يتلوهم جبريل. يا فلان إذا كنت لا تجيد الشعر فاصمت. نحن بأمس الحاجة أن يعنى العلماء بكتابة مجالس، ويعنى الأدباء بنظم وكتابة مجالس وتصوير هذه الخصوصيات. والمعاني الفريدة في كربلاء يجب أن تكون وتقدم بقوالب فريدة. الشيخ ابن نما صاحب كتاب مثير الأحزان الذي قد لا نعرف قيمته وأهميته. اللهوف للسيد ابن طاووس ومثير الأحزان لابن نمى من القرن السابع، أو بناء على رأي القرن الثامن بالنسبة للشافعي ابن نمى. لكن هذان العالمان كانت عندهما كتب في المقاتل لم تصلنا إطلاقا، ولذلك فإن كون كل منهما عالما محققا جليلا ويورد خصوصيات لا نجدها فيما وصلنا من مصادر يقضي أن نقف عند هذه الخصوصيات. هذا العالم الجليل الشيخ ابن نمى بعد أن يذكر بعض ما تقدم عن الشهيد عابس يقول: وقد قلت فيهم، يعني أصحاب الإمام الحسين عليه السلام، إذا اعتقلوا سمر الرماح ويمموا أسود الشرف فرت من الخوف والذعر، كمات رحى الحرب العوان فإن سطوا فأقرانهم يوم الكريهة في خسر، وإن أثبتوا في مأزق الحرب أرجلا فوعدوهم منه إلى ملتقى الحشر، قلوبهم فوق الدروع وهمهم ذهاب النفوس السائلات على البتر. البتر الدروع في باب الدروس التي ينبغي الوقوف عندها، أو الدروس المختصرة على أمل الوقوف بالتفصيل عند الأجر وعند حول منبت الشهيد عابس ومشاركات الهمدانيين وخصوصا قومه بني شاكر في صفين فيما بعد. الدرس الأول النذر للشهيد عابس. هذا الشهيد الجليل مضى وفي قلبه الحنين إلى المزيد من الأجر. رأينا كيف كان مصرا على الأجر على أبواب الشهادة، فهل سنحفظ حق هذا الشهيد علينا بالالتزام بين الحين والآخر بعمل عن روح هذا الشهيد الجليل، كأن يقرأ أحد سورة من القرآن الكريم عن روح الطاهرة، أو يقرر أن يختم ختم عن روح، أو يبدي مثلا آلافا من الصلوات على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. مثل هذا العمل يؤسس لعلاقة خاصة بالشهيد عابس أو أي من الشهداء، أشرت إلى مثل هذا الأمر عند الحديث عن الشهيد جون، يؤسس لعلاقة خاصة مع أي من هؤلاء الشهداء خير الأصحاب، بحيث إذا احتاج الإنسان لقضاء حاجة ونذر نذرا فإن صوته آنذاك يكون صوتا معروفا، حتى إذا لم يلتزم أحد بقراءة شيء عن روح الشهيد عابس، فعلى الأقل ليجرب النذر عن روح هذا الشهيد، لأنه بالنذر يصبح ملزما بالوفاء. الأمر الآخر أن نتنبه إلى أن حب الإمام الحسين عليه السلام أمان وضمانة، يعني لندرك أن حب الإمام الحسين أغلى من الجنة، باعتبار حب الإمام الحسين سلام الله عليه هو التجلي لحب أهل البيت، حب رسول الله صلى الله عليه وآله، لحب الله عز وجل، ولولا ذلك لما كنا نتحدث عن حب الإمام الحسين. حب الإمام الحسين سلام الله عليه حب من قال فيما بلغنا عنه مخاطبا الله عز وجل: عميت عين لا تراك عليها رقيبة، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا. حب الإمام الحسين عليه السلام ينبغي أن يحصن من العجب والادعاء والتظاهر كما أشرت في بعض الأحاديث السابقة، بحيث أن الشخص يصبح يتعامل مع الإمام الحسين سلام الله عليه على أساس أنه قام بما عليه، لكن بقي أن يقوم الإمام الحسين عليه السلام بما عليه، أو يتعامل أحدنا مع الإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا كده على هذا الأساس، أنه يعني واحدنا بصير يعتبر حاله أنه اللي علي عملته، فشو القصة أنه بعدك سيدي ما شرفت. بالعلاقة مع سيد الشهداء في خطورة كبيرة، طبعا العلاقة مع كل المعصومين خطورة كبيرة بهذا المنحة. هذا الأمر بالتحديد هو الذي أصر شهداء كربلاء جميعا على أن نفهمه ونتفادى خطره، لأن التعابير التي كثرت منهم رضوان الله تعالى عليهم أو وفاة ابن رسول الله أو لو وجدت أعز علي من نفسي ودمي أو مثلا أقتل ثم أحيا ثم أحرق ثم أنشر أذر إلى آخره، كل هذه التعابير تريد أن تقول لنا أيها الموالون عبر التاريخ أيها الأجيال القادمة، انتبهوا إلى أن المحب للإمام الحسين إن كان صادقا في الحب لا يدل على الله تعالى وعلى رسول الله وعلى أهل البيت بهذا الحب. يعني مش نحمل حالنا جميلة ونحمل الدنيا جميلة إنه عم نقرأ تعزي، عم نقرأ تعزي نحن لا عم نرضى، مش عم نقدم شيء للإمام الحسين صلى الله عليه وسلم. إذا قدم الإنسان نفسه وكل أولاده في سبيل الله في درب سيد الشهداء فإنه هو الرابح. إذا حب الحسين عليه السلام ضمان، لكن أي حب ينبغي أن نميز بين الحب الموهوم والحب الحقيقي. الحب الحقيقي يلازم التواضع، يلازم الابتعاد عن العجب فضلا عن التكبر والغرور. حب الحسين عليه السلام في الشهيد عابس هو الذي حمله أن يكون أول من خرج من الكوفة والتحق بسيد الشهداء وبقي معه. وقد تقدم ماذا قال في منزل سليمان بن صرد الخزاعي عندما اجتمع الشيعة وقرأ الشهيد موسى بن عقيل رسالة الإمام الحسين عليه السلام، وكان أول المتحدثين، ومع ذلك لم يكتفي بأنه حدد موقفه وأخذ خياره وإنما التحق بسيد الشهداء وبقي معه، وكان معه أيضا الشهيد شولا. الأمر الآخر الذي أريد أن أقف عنده أن يتمنى الشخص الشهادة بطريقة خاصة. يعني حب الإمام الحسين لا ينفصل عن حب الشهادة، لكن حب الشهادة على مراتب. عندما يفكر الإنسان بالثواب العظيم الذي يتلازم مع نوعية الشهادة، فمن الطبيعي أن يفكر بشهادة بطريقة خاصة ومميزة. بتلاحظوا من القواسم المشتركة بين شهداء كربلاء أو بين عدد منهم الحديث عن نوعية الشهادة، أنه مثلا أحرق وأذر وما شابه بدل على طريقة التفكير عند الشهيد زهير بن القين، أو مثلا الشهيد سعيد بن عبد الله الحنفي الذي أصابته 12 إصابة ومع ذلك فيما كان يهوي يقول أي وفيت ابن رسول الله، يعني عم بفكر بشغلي أكثر من هيك، معتبر أنه هذا قليل ويشك في أنه قام بما عليه أو وفيت ابن رسول الله. أو مثلا شهيد عبد الله ابن عفيف الأزدي، كنت أتمنى الشهادة على يدي شر خلق الله، بيقول له لابن زياد من قبل أن تلدك أمه. إذا الطريقة اللي بده يستشهد فيها الإنسان منيح يفكر فيها، لأنه إذا كان حب الشهادة قيمة عظيمة فإن تدرج في حب الشهادة يوصل إلى مرتبة قيمية أعظم وأغلى. الشهيد السيد عباس رضوان الله تعالى عليه عندما دعا أن ينال كل عضو من جسده نصيبه من الشهادة، رأيت جسده رضوان الله عليه عندما جاء به إلى مستشفى الرسول في وقتها كان عبارة عن قطعة متفحمة لا يعرف منها شيء، والأطباء ميزوا بين جثة وجثة الشهيدة أن ياسر من خلال عظم الكتف. عندما نسمع الدعاء الذي كان يقرأه وقد بث الإذاعة مرارا الدعاء، نجد أنه كان يطلب هذا النوع من الشهادة، ثم يقول بعد إذن يا ربي يكون ما معنى التعبير حتما أن تجعلني في جوارك، وقد رأينا كيف استجيب القسم الأول من الدعاء، وهو يشير إلى أنه كيف سيستجاب القسم الثاني من الدعاء. إذا طبيعي جدا أن واحدنا بحسب النصوص الدينية وسيرة الشهداء الأبرار يطلب مستوى نوعي ومميز من الشهادة، ومش غلط أن واحد يكتشف أنه مش مؤهل لهذا النوع وعم بيعود نفسه حتى يصير مؤهل. في هذا المجال نجد شاهدا مهما حصل في حرب الجمل. حرب الجمل كانت الفتنة كبيرة جدا، لأول مرة تبتلى الأمة الإسلامية بامتحان من هذا النوع، أنه أم المؤمنين زوج الرسول في جانب ومعها عدد من الصحابة، وفي الجانب الآخر الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ومعه عدد من الصحابة، وطبيعي أنه وقت الصلاة الكل حريصين أكثر من صفين، يعني إذا كانوا صفين هالمشكلة برزت، لكن بحرب الجبل كانت أشد، وكان الوضع على أشده، لكن بحسن الحظ حسمت المسألة في حرب الجمل بسرعة بصفين، يعني فرق الوقت كان طويل جدا، وشدة الهرير ولم تكن ليلة الهرير ليلة واحدة كمان كانت تسهم في أن يبقى الوضع قابلا للفرز، يعني يلتحق أشخاص من هذا المعسكر بذاك وهكذا. في حرب الجمل يورد ابن أبي الحديد عن أبي مخنف قال: وطاف علي عليه السلام على أصحابه في حرب الجمل وهو يقرأ: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ثم قال: أفرغ علينا، أفرغ الله علينا وعليكم الصبر، وأعز لنا ولكم النصر، وكان لنا ولكم ظهيرا في كل أمر. ثم رفع مصحفا بيده فقال: من يأخذ هذا المصحف؟ نحن ما وحدنا بدي يفكر بصدق حبه للإمام الحسين، بصدق إيمانه، بصدق ولائه، أن يسأل نفسه: لو كنت أنا فماذا كنت أفعل؟ رفع مصحفا بيده الأمير عليه السلام في حرب الجمل فقال: من يأخذ هذا المصحف؟ فيدعوهم إلى ما فيه وله الجنة. ما حدا حكى. قام غلام شاب اسمه مسلم عليه قباء أبيض فقال: أنا آخذه. فنظر إليه علي وقال: يا فتى، إن أخذته فإن يدك اليمنى تقطع، فتأخذه بيدك اليسرى فتقطع، ثم تضرب بالسيف حتى تقتل. فقال الغلام: لا صبر لي عليه. فنادى علي ثانية فلم يجب أحد، فقام الغلام وأعاد عليه القول، وأعاد الغلام القول مرارا حتى قال الغلام: أنا آخذه، وهذا الذي ذكرت في الله قليل. فأخذه وانطلق. فلما خالطهم ناداهم: هذا كتاب الله بيننا وبينكم. فضربه رجل فقطع يده اليمنى، فضربه رجل فقطع يده اليمنى فتناوله باليسرى، فضربه آخر فقطع اليسرى فاحتضنه، احتضن القرآن بيديه القطيعتين، فضربوه بأسيافهم حتى قتل. فقالت أم ذريح العبدية في ذلك: يا رب، إن مسلما أتاهم بمصحف أرسله مولاهم للعدل والإيمان. لاحظوا أنه اللي عم تقول الشعر امرأة، يعني باعتبار هلأ أنه نشر الديمقراطية والشرق الأوسط من خلال التركيز على الأسرة وإفساد الأسرة، الأسرة والمرأة خصوصا. مش يا ربي إن مسلما أتاهم بمصحف، وأذكر أني رأيت في بعض المصادر أن التي قالت الشعر هي أم هذا الفتى، أم مسلم، لكن هون بيقول فلانة، أم فلان العبدية. يا ربي إن مسلما أتاهم بمصحف أرسله مولاهم للعدل والإيمان، قد دعاهم يتلو كتاب الله لا يخشاهم، فخضبوا من دمه ظباهم، وأمهم واقفة تراهم، عن أم المؤمنين، تأمرهم بالغي لا تنهاهم. قال أبو مخنف: فعند ذلك أمر علي عليه السلام ولده محمدا أن يحمل الراية، فحمل وحمل معه الناس، واستحر القتل في الفريقين، وقامت الحرب على ساق. بالمناسبة لأنه محمد رضوان الله تعالى عليه بيقول بحرب الجمل: أمرني الأمير بالتقدم، تقدمت وإذا السهام كالمطر فوقف. أمرني الإمام أن أتقدم، حاولت لم أستطع، فلم أشعر إلا بنفس الأمير قريب من رقبتي، أمسكني وأخذ الراية وتقدم سلام الله عليه، وقال له: أدركك عرق من أمي. طيب بحرب الجمل المشهد الآخر اللي تقدم عن بدي أذكر المشهد أنه هذا الشاب تم بإيمانه، اشتغل من هالنمط. فلما أنا بقول أشهد أن علي ولي الله بدي التفت للخصوصية. حرب الجمل، الأمير عليه السلام أمام الجيش والجيش المقابل كله جيش جرار، وبدأ يشق الصفوف. تأخر جيش الأمير عمه، تأخر والأمير عليه السلام يفري إلى أن شق الجيش إلى الأخير. يقول أحدهم: وصلنا إليه والرؤوس حوله أعكام، وهو يزأر كزئير الأسد، وإنه طامح ببصره إلى أقصى القوم. كان في عقبات الطريق، الإسلام بده يشيله، فلان 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 بالاسم سلام الله عليه. فرجع، لم يلتفت إلينا ورجع، خاض عباب الجيش من أول إلى آخر مرة تانية. وصلنا إليه وهو يقوم سيفه على ركبته، فقلنا: يا أمير المؤمنين نحن نكفي. قال: والله ما أردت بهذا إلا وجه الله والدار الآخرة. النقطة الأولى لازم نوقف عندها على السريع، أن واحدنا بده يدور على الثواب وعلى أجر، يدور على شغل من هالنوع، مش أنه والله بده يتصدق له 5 قروش أقل، أو شوية أكل بيتين، أو شوية ثياب من رجل شكلهم. الأجر هذا، الأجر في الأمور التي تكرهها النفس، الجهاد الأكبر. هذا الشاب الشهيد العظيم مسلم، الجيش كله لم يستجب لأمير المؤمنين، هو استجاب. الأمير عليه السلام أخبره بما سيقع معه، تراجع، لكن سرعان ما أعد نفسه لهذه الحالة، هيئ نفسه وأمكنه أن يصل. السؤال: شو اللي خلى أنه يهيئ نفسه؟ طيب ما كان في أبطال بجيش الأمير عليه السلام، وفي نوعيات وخاضوا حروب وإلى آخره. الجواب: الأجر، الثواب، رصيده من الحسنات هو الذي يجعله أهلا للتسديد. واحد عنده رصيد بيقدر يصرف، بيقدر يشتري. الثواب بالنسبة للموقف مثل المال بالنسبة للمشتريات. اللي عنده ثواب بيقدر يصلي أول الوقت، ثوابه بأهله أنه يصلي أول الوقت، بيصلي أول الوقت. بس إذا ما بيقدر يصلي أول وقت وبيحاول بده يشوف السكر وين، بده يشوف المشكلة وين، بده النقص، خلي يزيد ثوابه يمشي الحال. أو مثلا بفي عصلاة الصبح، حكيناهم جينا سؤال، في عصلاة الصبح وبيشوف حاله مربط ما بيقدر يقوم. أولا ما في مربط، مربط شوف حاله مربط يعني ما بده يقوم، مش ملتفت لأهمية وجوب الصلاة. تذكر في سيد كان بالنجف، الله يرحمه، سيح محمد صادق الحكيم، يعني شفته لما كنت بالنجف. سيح محمد صادق الحكيم كان من أهل العبادة، فحكى لنا واحد شيخ عراقي اسمه الشيخ حسن، بيقول: ما رأي الشيخ حسن؟ بأول سوء العمارة بلاقيه سيح محمد صادق الحكيم، بيقول له: شيخ حسن انت بعد صلاة الصبح ويجيك الشيطان يقول لك لا تقوم، بطيع قوم. بيقول هذا الشيخ فعلا يومتها كان فيها صلاة الصبح وما إلش خلع، رجعنا فهذا البيت وشاف، شاف كيف يعني المؤمن ينظر بنور الله في صورة له الفعل، بتكون ملاحقيته منهم بشوف هيك، بشوف لما شاف الشيخ حسن شاف صورته نايم بديش يقوم على الصلاة، فعرف مش هلبك عندهم بسبق لهم مش هلبك يعني. فإذا الثواب هو الأصل، تسييس الدين بخلينا نهتم بأمور هيك مواقف. مثلا تسييس التشيع، أنه واحدنا شيعي، يعني شو شيعي؟ شيعي والله ما من شيعتنا من كان في مصر فيه 100,000 أو يزيدون وكان فيهم أكثر ذكرا منه. فالتشيع هو التزام طريق أهل البيت عليهم السلام، اللي هو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، من خلال العبادة والتهجد، خصوصا ليلة الجمعة ويوم الجمعة. هذا الخطر الكبير علينا كمسلمين بلبنان، خطر الثقافي الوجودي، كأنه إهمال يوم الجمعة وتضييع يوم الجمعة بيضرب المرتكز الثقافي الأساسي، مرتكز بنائنا الثقافي من خلال ليلة الجمعة ويوم الجمعة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمراضيه بالحبيب المصطفى وآله الأطهار، إلى روح الإمام الخميني القائد، ونضعي تعالى عليه، وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، وأرواح شهداء الإسلام، خصوصا شهداء المقاومة الإسلامية عزها الله، وأمواتنا سيما الأرحام الموتى المنسيين، بالأخص الذين يقفون ليالي الجمعة بأبواب البيوت يطلبون الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة. قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليه السلام.
اللهم صل على محمد.